الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فهذا هو المجلس 77 من مجالس قراءتنا للصحيح الإمام مسلم، وهو 10 في كتاب الصلاة. نبدو على بركة الله، حيث كنا قد وقفنا على حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث رقم 33 و400 في الأمر بتحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. فنبدو على بركة الله ونحن في صبيحة الجمعة 12 من شهر جماد الآخرة عام 46 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا المسلمين يا رب العالمين، بأسانيدكم حفظكم الله. إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو كريب محمد بن علاء الهمداني قال حدثنا أبو سامة عن الوليد يعني ابن كثير قال حدثني سعيد أبي سعيد المقبوري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف، فقال: يا فلان، ألا تحسن صلاتك؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ فإنما يصلي لنفسه. إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، إني لأراكم وراء ظهري. قال: حدثني محمد بن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال: من بعد ظهري إذا ركعتم وسجدتم. قال: حدثني أبو غسان المسمعي قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال: حدثني أبي حاء وحدثنا محمد ابن المثنى قال: حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد كلاهما عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. في حديث سعيد: إذا ركعتم وإذا سجدتم.
أورد الإمام مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أنس، وفيهما دلالة ظاهرة على وجوب تحسين الصلاة وإتمامها والخشوع فيها. وإحسان الصلاة لا يقال فلان أحسن الصلاة إلا إذا أدى الأركان والواجبات، فهذا هو المحسن. وربما يزيد في الإحسان إذا ما أتى بالسنن والمستحبات. إذن من هو المسيء صلاته؟ المسيء صلاته هو الذي لا يؤدي الواجبات والأركان، وهذا قد تبطل صلاته وقد لا تبطل بحسب الأحوال. والأمر بتحسين الصلاة لسببين اثنين. لماذا أمر الشارع بتحسين الصلاة؟ لسببين اثنين. الأول أن الصلاة ركن من أركان الإسلام، بل هو الركن الثاني، فإذا لم يؤده المسلم على الوجه المطلوب انهدم البنيان. والوجه الثاني أن الإنسان في الصلاة واقف بين يدي الرحمن، فينبغي عليه أن يحسن وقوفه. أرأيتم لو أنك أحدنا وقف بين يديك ملك من ملوك الدنيا، هل يدخل يده في جيبه؟ هل يفرقع أصابعه مثلا؟ هل يلتفت يمنة ويسرة إلى غير الملك؟ فسبحان الله. في حديث أبي هريرة قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما، وهذا دل أن هذا الحديث كان متأخر، لأن أبا هريرة رضي الله عنه إنما قدم إلى المدينة عام خيبر، ثم انصرف. انصرف يعني بمعنى إن التفت إلى المصلين، هذا معنى الانصراف. ثم انصرف يعني التفت إلى المصلين فقال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ فيه دلالة على جواز أن الإمام يترك الأذكار بعد الصلاة لأمر أهم منه، وهو التنبيه أو التذكير أو الوعظ. يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ تحسن بمعنى تتقن وتضبط. لا ينظر، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ يعني ينبغي للمصلي أن لا يجعل صلاته عادة أو كيفما اتفق، بل عليه أن ينظر كيف يصلي صلاة مرضية عند الله. كيف يصلي، ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ قولا ماذا يقول، وفعلا كيف يفعل. فإنما يصلي لنفسه، هو عندما يقوم للصلاة لا يصلي لله، فالله غني عن صلاته، هو يصلي لنفسه. الصلاة أهم ركن فعلي في الصلاة، ما هو؟ ها؟ لا، أهم ركن فعلي القيام، باتفاق العلماء أهم ركن فعلي في الصلاة القيام. فالصلاة لك بقدر قيامك يكون قيام نفسك وبدنك، وبقدر ضبطك لصلاتك تضبط نفسك وتضبط قوام نفسك. في ارتباط وثيق بين الصلاة وبين السيطرة على النفس. فإنما يصلي لنفسه. إني والله، تكمل للفائدة السابقة، أعظم أركان الصلاة الفعلية القيام، وأعظم أركان الصلاة القولية قراءة الفاتحة. ثم قال صلى الله عليه وسلم، يعني لما التفت قال: يا فلان ألا تحسن صلاتك؟ ألا تتقن؟ إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي. وهذه آية من آيات الله لنبيه عليه الصلاة والسلام، يعني معجزة من المعجزات. النبي عليه الصلاة والسلام له عينان يبصران بهما، لكن كيف يبصر من وراءه؟ هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، جعلها لنبيه عليه الصلاة والسلام على وجه الخصوص. ما الحكمة من هذه الآية؟ الحكمة من هذه الآية زيادة على دلالة النبوة، حتى يستيقن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن صلاة أصحابه، فإن الناس يقتدون بهم. هم لن يروا فعل صلاة رسول الله، من الذي يرى صلاة رسول الله؟ الصحابة رضوان الله عليهم، وصلى الله وسلم على نبينا.
لكن التابعين سيرون من؟ سيرون صلاة الصحابة. فهذه هي الحكمة من هذه الآية. والله لأبصر، اللام هذه بمعنى الموطئ للقسم، لأبصر، فهو يقين آخر دخل على الجملة، من ورائي كما أبصر من بين يدي. وكما التشبيه هنا المقصود به مطلق الرؤية لا كيفية الرؤية، مطلق الرؤية لا كيفية الرؤية، يعني أنه يتجلى لي ما ورائي بأمر الله جل في علاه كما يتجلى لي ما أمامي بفعلي ونظري. فالأولى فعل العبد والثانية فعل الرب. إني لأبصر من ورائي كما أبصر من بيني. ثم ورد نفس الحديث من طريق آخر وفيه هل ترون قبلتي ها هنا، وأشار إلى نحو القبلة صلوات ربي وسلامه عليه. فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم. الفاء هذه ترتيب ما بعده على ما قبله. فوالله ما يخفى علي ركوعكم ولا سجودكم، فهو بمعنى الحديث السابق، إني لأراكم وراء ظهري. وهنا ننتبه الآن، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام جبريل يخبرني، لا، هذه آية جعلها الله في نبيه أنه يرى من وراءه في الصلاة. واختلف العلماء هل هذه خاصية وآية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة ولا حتى خارج الصلاة، يعني وهو يمشي هل يرى من وراءه؟ الذي دل عليه النص والآيات لا ينبغي التجاوز فيها بالمعقولات، الذي دل عليه النص أن هذا خاص في الصلاة، أن هذا خاص في الصلاة. ثم أورد حديث أنس وفيه قال صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود. ومن هنا تفهم لماذا قال الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، لأن كلمة أقيموا تكون معك في كل ركن وفي كل واجب قولي أو فعلي، أقم القيام، أقم الركوع، أقم السجود، أقم التحيات، أقم القراءة، فالإقامة موجودة معك في جميع أفعال الصلاة، وهو أن تأتي بها على وجه القوامة والتمام. أقيموا، يقول صلى الله عليه وسلم أقيموا الركوع والسجود، ومعنى أقم الركوع أي أده على وجه الاستقامة وعلى وجه القوامة والصحة. فلان قام بالأمر وأقام بالأمر، فرق، قام بالأمر يعني أداه بأي طريقة، وأقام الأمر يعني أداه على أحسن طريقة. أقيم الركوع والسجود. فوالله إني لأراكم من بعدي، وربما قال من بعد ظهري، إذا قلنا من بعد ظهري فبعد هنا بمعنى خلف، أي من خلف ظهري، إذا ركعتم وسجدتم. والرواية اللي بعدها حديث أنس وفيه أتم الركوع والسجود، فوالله إني لأراكم من بعد ظهري على وجه اليقين بدون شك إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم. شو الفرق بين إذا ركعتم وإذا سجدتم كما في حديث سعيد، وبين رواية إذا ما ركعتم وإذا ما سجدتم؟ في فرق بينهما. ولذلك من دقة حفظ المحدثين جزاهم الله عن المسلمين خيرا إذ حفظوا لهم الدين لأنك إذا قلت إذا ركعتم يعني متى ركعتم، وإذا سجدتم متى سجدتم، فتصير إذا شرطية وركعتم ظرف لهذا الشرط. أما إذا قلنا إذا ما ركعتم فيصير المعنى وقت أيا كان ركوعكم، خفيفة، طويلة، حسنة، سيئة، مستقيمة الظهر، معوجة الظهر، مرفوعة الرأس، منخفض الرأس، كله يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وينبغي للمسلم أن يدرك أن قوامة نفسه بإقامته للصلاة فليحافظ عليها. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخه أبو كريب محمد ابن العلاء ابن كريب الهمداني بسكون الميم، وقد ذكرت أن الهمداني نسبة إلى قبيلة من قبائل ثقيف وهوازن في الطائف، وأما الهمداني بفتح الميم فهي نسبة إلى منطقة. قال حدثنا أبو أسامة حماد ابن أسامة ابن زيد الكوفي عن الوليد، قال هنا يعني القائل هنا يعني ليس هو أبو أسامة وإما أبو كريب أو الإمام مسلم، وهو الوليد ابن كثير القرشي المخزومي مولاهم أبو محمد المدني، وسكن الكوفة يقال له الكوفي أيضا. قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري المدني، سعيد بن أبي سعيد، وأبو سعيد اسمه كيسان، سعيد بن أبي سعيد اللي هو كيسان المقبري المدني، عن أبيه أبو سعيد المقبري واسمه كيسان المدني. وأنا ذكرت أن سعيدا يروي عن أبي هريرة مباشرة أحاديث محفوظة عند المحدثين، ويروي عن أبيه عن أبي هريرة وعن غير أبيه عن أبي هريرة، ولا إشكال في ذلك، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه أحفظ الصحابة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإسناد الذي بعده قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن جميل بن طريف البغلاني أبو رجاء الخولاني إمام خراسان وشيخ للبخاري ومسلم وغيره من أصحاب الكتب، عن مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي المدني إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، قال عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان المدني، عبد الله بن ذكوان المدني القرشي، عبد الله بن ذكوان المدني القرشي مولاهم، عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز المدني، الأعرج عبد الرحمن بن هرمز المدني. والأعرج من أكثر الناس ثباتا في أبي هريرة، كما أن ثابتا من أثبت الناس في أنس. ثم ورد رحمه الله حديث أنس بن مالك من طريق شيخ محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزمن، وابن بشار وهو محمد بن بشار العبدي البغدادي والبصري، كان بصريا ثم سكن في آخر عمره بغداد، يلقب ببندار. وابن المثنى وابن بشار كانا كفرسي رهان يتسابقان في طلب العلم، ويتسابقان في السفر في العلم ويتآخيان وجلسا للعلم معا وتوفيا في سنة واحدة معا. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو محمد بن جعفر الهذلي مولاهم ملقب بغندر. قال: حدثنا شعبة أمير المؤمنين في الحديث. وشعبة أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، شعبة بن الحجاج البسطامي هو أول من لقب بأمير المؤمنين في الحديث، وهو من علماء البصرة المعروفين. قال: سمعت قتادة يحدث، قتادة بن دعامة السدوسي البصري، عن أنس بن مالك النجاري الأنصاري رضي الله تعالى عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واحد السبع المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، تأخر وفاته إلى ما بعد 80. ثم أورد رحمه الله حديث بحديث أنس من طريق شيخ أبو غسان المسمعي، وهو مالك بن عبد الواحد البصري، مالك ابن عبد الواحد البصري. قال: حدثنا معاذ يعني ابن هشام، قال: حدثني أبي. معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله، معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، وأصله يماني، أبو عبد الله اليمني. معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، أبو عبد الله اليمني أو اليماني أو اليمني. عن أبيه وهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي، هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري. قال: وحدثنا محمد المثنى، مر ذكره، قال: حدثنا ابن أبي عدي، وهو محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي مولاهم البصري، محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي، هذا نسبة إلى الجد، محمد ابن إبراهيم ابن أبي عدي السلمي البصري. عن سعيد اللي هو نفسه سعيد ابن أبي عروبة، سعيد ابن أبي عروبة، ما مر ذكر سعيد صح؟ لا ما مر ذكر. عن سعيد هو ابن أبي عروبة العدوي البصري، سعيد ابن أبي عروبة العدوي البصري. عن قتادة مر ذكره، عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. الأصل أن آيات الأنبياء مختصة بهم، الأصل أن آيات الأنبياء مختصة بهم ولا تتعدى إلى غيرهم إلا في جزئية، إلا في جزئيات يسيرة ذكرها العلماء. نعم.
بسم الله. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن حجر واللفظ لأبي بكر، قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا علي بن مسهر عن المختار بن فلفل عن أنس رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، فلما قضى الصلاة أقبل علينا بوجهه فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. ثم قال: والذي نفس محمد بيده، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: رأيت الجنة والنار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا جرير حاء وحدثنا ابن نمير وإسحاق بن إبراهيم عن ابن فضيل جميعا عن المختار عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. قال حدثنا خلف ابن هشام وابو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد كلهم عن حماد قال خلف حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال محمد صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار. قال حدثنا عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن يونس عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي وعبد الرحمن بن الربيع بن مسلم جميعا عن الربيع بن مسلم حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة حاء وحدثنا أبو بكر قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حمار.
ثم أورد المصنف رحمه الله حديث أنس وحديث أبي هريرة وفيهما بيان خطورة سبق الإمام في الركوع أو السجود ونحوهما من أفعال الصلاة. وهذان الحديثان دليلان عظيمان على وجوب متابعة الإمام مع ما سبق من حديث إنما جعل الإمام ليؤتم به. فكما ذكرت أحوال المأمومين مع الإمام أربعة: المتابعة وهذا هو اللازم وهو أن يكون بينه وبين الإمام بعدية في تكبيرة الإحرام في آمين في الذهاب للركوع في الذهاب إلى السجود في السلام، هذا معنى المتابعة. الصورة الثانية السبقية، أن يسبق المأموم الإمام، وسبق الإمام المأموم الإمام إما أن يبطل صلاته وإما أن ينقص صلاته، لأنه إذا سبق الإمام في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته، وإذا سبق الإمام في الركوع والسجود ترك الواجب فنقصت صلاته فهو محرم. وسبق الإمام محرم بالإجماع، وهو أن يبتدئ في الأفعال أو في الأقوال قبل الإمام. والصورة الثالثة التأخير، وهو أن يتأخر المأموم عن الإمام، وهذه مكروهة وقد تحرم. مكروهة إذا كان التأخير يسيرا، وتحرم إذا كان التأخير كثيرا. وعلامة كثرة التأخير أن ينشغل الإمام بركن آخر وهو إلى الآن في الركن الذي قبله، يعني مثلا يقوم الإمام من السجود ثم استقام ثم بدأ الفاتحة وهو إلى الآن في السجود، فهذا يحرم وليس يكره. وهل تبطل صلاته أو لا تبطل؟ هذا فيه خلاف بين الفقهاء. الصورة الرابعة الموافقة، والموافقة مكروهة عند الجمهور مستحبة عند الحنفية. وهو أن يكون فعل المأموم مع الإمام. وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث أنس دال على تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما. قال أنس رضي الله عنه صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما قضى الصلاة، طبعا الألف واللام هنا للعهد أي المفروض، أقبل علينا بوجهه يعني بعد الانصراف فقال أيها الناس، خطاب بصيغة العموم مراد به المصلين، فإن قال قال لماذا قال أيها الناس وعمم الخطاب ليشملهم ويشمل من يأتي بعده من أمتي، أيها الناس إني إمامكم، أي يجب أن تقتدوا بي فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود. فهذا نهي صريح، اكتب جملة فلا تسبقوني نهي صريح. ثم قوله بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام تفسير للنهي، فلا تسبقوني بالركوع يعني في الركوع، ولا بالسجود ولا بالقيام أي من الركوع أو ولا بالقيام من السجود، ولا بالانصراف يعني في السلام. وهذا مما لا خلاف في تفسيره أن المقصود بالانصراف يعني من السلام، وقيل ولا بالانصراف أي لا تقوموا حتى بعد الانتهاء من الصلاة حتى انصرف والتفت إليكم، لكن هنا الحديث يدل على الأول لا على الثاني والله أعلم. قال فإني أراكم أمامي ومن خلفي، وقد سبق بيان هذا المعنى. ثم قال والذي نفس محمد بيده، وهذا كان أكثر قسم النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم، قال بيدي وهو الله تبارك وتعالى، وأنفس العباد بين يدي رب العباد، لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ما وجه هذه الجملة في النهي عن سبق الإمام بالركوع والسجود؟ لأن الذي يسبق الإمام بالركوع والسجود مستعجل، يريد أن ينهي الصلاة بسرعة، ويغفل المسيكين أنه بسبقه لن يجعل الإمام يسلم بسرعة مهما سبق، فناسب أن يخبره أنك في مقام عظيم، فلو رأيت ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام لضحكت قليلا ولبكيت كثيرا، وهذا يعني أنك لن تريد أن تخرج من صلاتك، تود لو أن إمامك لا يعجل بالرفع من الركوع ولا بالرفع من السجود. هذا وجه المناسبة، واضح؟ قال لو رأيتم ما رأيت لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا، ما اهتممتم بالأمور الأخرى ولا انشغلتم بالصلاة. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا رأى حتى منعوا ما رأى من الضحك إلا قليلا ومن البكاء، وجعله يبكي كثيرا، رأى النار ورأى المعذبين في عالم البرزخ. تخيل أنك تذهب إلى المقابر ثم تنصدم وترى أحد أقاربك وهو يعذب في عالم البرزخ، كيف ستعيش؟ تضحك قليلا وتبكي كثيرا. قالوا وما رأيت يا رسول الله؟ قال رأيت الجنة والنار. وليس المقصود الجنة والنار لذاتيهما، الجنة والنار وما فيهما من النعيم الذي يجعل الإنسان يحزن على هذه الدنيا ولا يبالي بها لما يرى من نعيم الآخرة. يقول أحد مشايخنا أنه رأى في المنام أنه يأكل من طعام الجنة، يقول أصبحت كذا وكذا مدة لا أستطعم طعام أهل الدنيا، كأنه ما لها طعم عندي. كيف هذه رؤية فقط؟ فكيف برؤية النبي عليه الصلاة والسلام رؤية الأنبياء حق؟ قال رأيت الجنة والنار، وهو رأى المنعمين في عالم البرزخ والمعذبين في عالم البرزخ. ورؤية الجنة والنار في حد ذاتيهما يجعل الإنسان إذا رأى الجنة يزهد في الدنيا، وإذا رأى النار يجعله ذلك يبكي كثيرا ويحزن ولا يضحك. ثم أورد رحمه الله إسنادا آخر وفيه قال وليس في حديث جرير ولا بالانصراف، يعني أن جرير لما حدث بهذا الحديث لم يذكر كلمة ولا بالانصراف. قلنا والمقصود ولا بالانصراف يعني السلام، وهذا هو الأرجح. ثم ورد حديث أبي هريرة وفيه أما يخشى أحد، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار؟ وجه المناسبة بين تشبيه الذي يرفع رأسه قبل الإمام بالحمار، يعني كأنه من الغباء في مكان أنه لا يفهم أنه حتى لو رفعت رأسك قبل الإمام لن تنصرف قبل الإمام، فهذا يدل على الغباوة. فلماذا ترفع رأسك قبل الإمام؟ طيب الإمام جعل ليتم به، فأنت لماذا لا تقتدي به؟ إذن لماذا أتيت للصلاة؟ هذا وجه التشبيه. وهنا قوله أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، قال بعض الشراح أن يزيده الله غباوة فيذهب عقله ويصبح بلا درك، وقال بعضهم وهو أن المقصود الظاهر يمكن أن الذي يسبق الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار حقيقة فيتغير شكله، ولكن هذا القول ضعيف، الأول له وجه والثاني ضعيف. إذن ما هو الصواب؟ الصواب ما جاء في بعض الروايات من التنصيص، أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار يوم القيامة، قد لا يجد ذلك في الدنيا لكن يجد ذلك في الآخرة عياذا بالله تبارك وتعالى. فينبغي على الإنسان يخاف. وأورد رواية أخرى وفيه ما يأمن الذي يرفع رأسه في صلاته قبل الإمام، ما هنا بمعنى أي، نكرة موصوفة، أي شيء يجعله يأمن فيرفع رأسه في صلاته قبل الإمام أن يحول الله صورته في صورة حمار. الصورة إذا أطلقت، الصورة إذا أطلقت تأتي بمعنى الوجه، تأتي بمعنى إيش؟ الوجه، وتأتي بمعنى الذات، وتأتي بمعنى الذات. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في قصة يوسف فرأيته في أحسن صورة وقد أوتي شطر الحسن، إذن المقصود وجهه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الذين يدخلون الجنة في أول زمرة قال وجوههم كالقمر، وفي رواية وجوههم كأضواء كوكب أو على صورة أضواء كوكب في السماء، على صورة يعني وجوههم. وهذا أيضا فيه دلالة ووعيد شديد على خطورة سبق الإمام، ثم أورد الأسانيد لهذا الحديث. نعم، أي تأتي بمعنى الذات. نعم، تقول جاء فلان بصورته يعني بذاته. نعم، أورد رحمه الله حديث أنس الأول من طريق شيخ أبو بكر بن أبي شيبة، وهو صاحب المصنف الإمام عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، وعلي بن حجر وهو ابن إياس السعدي، علي بن حجر ابن إياس السعدي الحافظ الإمام البغدادي رحمه الله تعالى، قال واللفظ لأبي بكر، قال ابن حجر أخبرنا، وقال أبو بكر حدثنا. هذه فائدة ذكرناها في مقدمة مسلم، من حضر معنا يذكر هذا، أن الإمام مسلم يفرق بين لفظة حدثنا وأخبرنا، وجمهور المحدثين لا يفرقون، فالفرق لما كان يفرق يخبرك من الذي قال حدثنا ومن الذي قال حدثنا وأخبرنا. فهو هنا يقول أن قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا، عنده أن الإخبار إيش معناه؟ معناه أن يقرأ التلميذ والشيخ جالس، فهذا يسميه إخبارا، وحدثنا أنه هو الذي يقرأ. اللي إحنا في بعض المجالس نقول اكتب سمعنا هذا من لفظ الشيخ، فهذا يسميه المسلم بحدثنا وحدثني. وإذا قرأ التلميذ والشيخ ساكت هذا اسمه أخبرنا وأخبرنا، هذا هو الفرق. وهذا يدلنا يا الإخوة على ضبط المحدثين لمروياتهم، فلله درهم. قال وقال أبو بكر، يعني عنده أبو بكر بن شيبة وعلي بن حجر، قال ابن حجر أخبرنا وقال أبو بكر حدثنا. قال علي بن مسهر، يعني هذول الاثنين يروون عن علي بن مسهر، وهو علي بن مسهر القرشي أبو الحسن الكوفي، علي بن مسهر على وزن مفعل القرشي أبو الحسن الكوفي، قال عن المختار بن فلفل بضمتين، عن المختار بن فلفل بضمتين، وهو المختار بن فلفل القرشي المخزومي مولاهم، المختار بن فلفل الكوفي القرشي المخزومي مولاهم، عن أنس بن مالك مر ذكره. ثم أورد إسنادا آخر لحديث أنس، قال حدثنا قتيبة ومر ذكره، قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، جرير ابن عبد الحميد الضبي الكوفي، وكان أحد القضاة في الكوفة من الثقات الأثبات، حا تحويل من إسناد إلى إسناد، قال وحدثنا ابن نمير وهو محمد ابن عبد الله ابن نمير، محمد ابن عبد الله ابن نمير الهمداني، الهمداني الكوفي الإمام الحافظ، قال وإسحاق بن إبراهيم وهو الإمام العلم المعروف، إسحاق بن إبراهيم ابن راهوية الحنظلي المروزي، إسحاق بن راهوية الحنظلي المروزي الهروي إمام خراسان، وهو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه تميمي صليب وليس مولا، أنه تميمي صليب وليس بمولى، وكان يكنى بأبي يعقوب، وكان في العلم قرين الإمام أحمد، بل ويقدمه أحمد على نفسه من عظيم علمه وفقه. وكان إسحاق مع جلالة قدره وعلو كعبه إذا رأى تلميذه البخاري يقوم له إجلالا له ويقول هذا إمام الدنيا رحمة الله عليهما. قال عن ابن فضيل، وهو محمد بن فضيل الضبي، محمد بن فضيل بن غزوان الضبي مولاهم الكوفي، جميعا عن المختار مر ذكره عن أنس، لكن قال وليس في حديث جرير ولا بالانصراف. انظروا لدقة الحفظ والفهم، لا إله إلا الله، قراءة الإمام مسلم يجعل الإنسان يستيقن، مثل ما أن القراء حفظوا من الذي قال صراط الذين أنعمت عليهم من القراء، ومن الذي قال صراط الذين أنعمت عليهم، فالمحدثون حفظوا ألفاظ الرواية، حفظوا ألفاظ من الذي قال كذا ومن الذي قال كذا. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة من طريق الشيخ خلف ابن هشام، وهو خلف ابن هشام المقرئ البغدادي، وطبعا خلف معروف، يعني نحن روايتنا حفص عاصم وشعبة عاصم وخلف، خلف يأتي أيضا من القراء المعروفين من قراء بغداد. قال وأبو الربيع الزهراني، يعني شيخاني للإمام مسلم في هذا الإسناد، بل وثلاث، وهو سليمان بن داود العتكي، أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتكي البصري البغدادي، وقتيبة بن سعيد مر ذكره، كلهم عن حماد، كلهم عن حماد وهو ابن زيد بن درهم البصري، حماد بن زيد بن درهم الأزدي البصري. قال خلف حدثنا حماد بن زيد، يعني ذكر اسم أبوه بعد ما أهمله، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه، ومحمد بن زياد هو الجمحي القرشي مولاهم، محمد بن زياد البصري القرشي الجمحي مولاهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه مر ذكره. ثم ورد رحمه الله إسنادا آخر لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال حدثنا عمرو الناقد، وهو عمرو بن محمد الناقد، عمرو بن محمد الناقد البغدادي، الناقد لقبه وليست عائلة، عمرو بن محمد الناقد البغدادي الحافظ، وأصله من أبناء فارس، وهو إمام كبير وحافظ النحرير. قال وزهير بن حرب، يعني الإمام مسلم في هذا الحديث أيضا شيخان، وهو زهير بن حرب بن خيثمة، زهير بن حرب أبو خيثمة الحرشي البغدادي، أبو خيثمة النسائي، وذكرت لكم أن النسا قرية من قرى كابر. قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم، وهو إسماعيل ابن إبراهيم المشهور بابن عليا، عليا بالتصغير، إسماعيل بن إبراهيم بن علية الأسدي مولاهم البصري، ويقال له أيضا الكوفي لأنه سكن، كان ينتقل بين البصرة والكوفة. وقد ذكرت لكم لو تذكرون أن نفرق بين هذا المحدث الكبير وبين المعتزلي بن علية الآخر. إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم ابن علي هذا من شيوخ شيوخ الإمام مسلم، من شيوخ شيوخ الإمام بخاري، هذا محدث سني. وأما حفيده واسمه إسماعيل ابن إبراهيم ابن إسماعيل فهو معتزلي كبير، فهو معتزلي كبير، فنفرق بينهما. قال عن يونس عن محمد بن زياد، ويونس هو ابن عبيد ابن دينار العبدي، يونس ابن عبيد ابن دينار العبدي البصري الكوفي، عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مر ذكرهما. ثم أورد رحمه الله أسانيد متعددة لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي. اختلف في سلام، الصواب تشديد، لا يعرف بالتخفيف إلا في هذه الطبقة إلا محمد بن سلام البيكندي شيخ الإمام البخاري. قال عبد الرحمن بن سلام الجمحي مولاهم، الجمحي مولاهم، وهو بصري، هو بصري. قال وعبد الرحمن بن مسلم، وعبد الرحمن ابن الربيع ابن مسلم، وهو عبد الرحمن ابن بكر ابن الربيع، فهو نسب إلى جدي، عبد الرحمن ابن بكر ابن الربيع ابن مسلم القرشي الجمحي البصري، وهذا صليب وليس مولا، فهو جمحي أصالة. وعبد الرحمن ابن الربيع ابن مسلم جميعا عن الربيع ابن مسلم القرشي الجمحي، عن الربيع ابن مسلم القرشي الجمحي البصري، كلهم بصريون. يعني هذول الجمحيين المولى اللي هو الأول والحفيد والجد كلهم كلهم بصريون. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ، وهو عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ مرتين، عبيد الله ابن معاذ ابن معاذ العنبري البصري. قال حدثنا أبي معاذ ابن معاذ العنبري البصري. قال حدثنا شعبة مر ذكره حا، وحدثنا أبو بكر بن شيبة حدثنا مر ذكره، قال حدثنا وكيع وابن الجراح الرؤاسي الكوفي عن حماد ابن سلمة، وهو حماد ابن سلمة ابن دينار البصري، حماد ابن سلمة ابن دينار البصري، كلهم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، غير أن في حديث الربيع بن مسلم أن يجعل الله وجهه وجه حماد بدال كلمة صورته. نعم
أحسن لك. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم بن طرفة ابن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. قال حدثني أبو الطاهر وعمر بن سواد قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء أو لتخطفن أبصارهم.
ثم أورد رحمه الله حديث جابر وحديث أبي هريرة في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. الإنسان حينما يكون في الصلاة فهو واقف بين يدي الله عز وجل، وعندما يكون واقفا بين يدي الله ينبغي عليه أن يقف وقوف العبد بين يدي سيده، فحينئذ يخفض عينيه إلى الأرض منتظرا الأمر من الرب تبارك وتعالى. أورد حديث جابر وفيه قال صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. هذا حديث فيه وعيد شديد، ولكن انتبه أن هذا الوعيد إنما هو على التكرار، فدل على أن رفع البصر مرة مكروهة، ولكن إن تعدد ذلك حرم لأنه دخل في الوعيد. وكيف نعرف التحريم؟ من طرق معرفتنا للتحريم النظر إلى الوعيد أو إتيان الوعيد على الأمر. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم، فعل مضارع يفيد الاستمرارية، أي يتركون هذا الأمر الذي استمرأوه وصاروا عليه، إلى السماء أي إلى العلو، السماء بمعنى العلو، في الصلاة. لما قال في الصلاة علمنا أن رفع البصر إلى السماء خارج الصلاة ليس بمكروه، وأن هذا خاص بالصلاة. فلو أن الداعي دعا خارج الصلاة ورفع بصره إلى السماء لم يكن مكروها على الصحيح من أقوال أهل العلم، ولا يقاس على الأمور الغيبية. لأن بعض الفقهاء ماذا قالوا؟ قالوا ما دام لا يجوز أنه يرفع بصره في الصلاة وهو يدعو، من باب أولى أنه لا يجوز خارج الصلاة. لا، لأن الصلاة عبادة، والعبادة ملازمة للذل والخشوع. أما كون الإنسان خارج الصلاة فهو ليس في عبادة، فلا يجوز قياس هذا على هذا. لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من السماء في الصلاة. وفيه نص على أن الله جل وعلا في السماء في العلو، إذن لماذا كانوا يرفعون أبصارهم من السماء؟ وهذا الدليل ما ذكره جمع من أهل العلم في أدلة علو الله إلا ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية، ولكنه دليل صريح واضح. لماذا كانوا يرفعون أبصارهم إلى السماء؟ كأنهم يقولون: يا ربنا أنت العالي فأجب دعواتنا. فنهوا لملامسة أحوالهم للعبودية، أو لا ترجع إليه. فلما توعد هذا الوعيد الشديد علمنا أن هذا الأمر محرم. طيب ماذا نقول الفقهاء؟ قالوا: ويكره رفع البصر إلى السماء. نقول: نعم، المكروه إذا وقع مرة أو مرتين، لكن إذا تكرر أو تقرر بحيث أصبح وصفا لازما للمصلي فإن الوعيد يتقرر في حقه، لأن الأمر إذا تكرر تقرر، وإذا تقرر استقر الوعيد في حقه. وأيضا لأن المصلي مأمور أنه في كل موضع يجعل عينيه في مكان معين، فهو في القيام يجعل نظره في مكان السجود، في الركوع يجعل عينيه في مكان السجود، في السجود يجعل عينيه على أرنبة أنفه ولا يغمضهما، فكراهة تغميض العينين مكروه في جميع الصلاة. في التشهد يجعل عينيه على المسبحة المذكرة. ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة. طيب الرواية الأخرى مطلقة وهذه الرواية مقيدة، ليش هذا التنوع؟ لأن كان في صحابة يصلون ويرفعون أبصارهم في الصلاة مطلقا، وفي صحابة كانوا يرفعون أبصارهم عند الدعاء، فجاء هكذا وجاء هكذا. إذن المصلي منهي عن الصلاة رفع العين في الصلاة سواء كان في دعاء أو في غير دعاء. هذا تستطيع أن تقول رواية جابر بن سمرة مطلقة في الصلاة مطلقا، رواية أبي هريرة خاصة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل هذا بيان لصورة من الصور التي تكون في الصلاة فهي محرمة. لينتهين أقوام عن رفعهم أبصار، ومقتضى هذا الخبر انتهوا، من مقتضى هذا الخبر انتهوا، أو لتخطفن أبصارهم، وهذا وعيد شديد. أورد رحمه الله الحديث الأول من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة مرة ذكره، وأبو كريب مرة ذكره، قال: حدثنا أبو معاوية وهو محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي عن المسيب، وهو المسيب بن رافع الكاهلي، المسيب بن رافع الكاهلي الكوفي، عن تميم بن طرفة، وهو تميم بن طرفة بثلاث فتحات، تميم بن طرفة طرفة، تميم بن طرفة الطائي الكوفي، عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه وهو صحابي صغير، وأبوه سمرة صحابي أيضا، جابر ابن سمرة ابن جنادة العامري الكوفي، جابر ابن سمرة السوائي العامري الكوفي. ثم أورد رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه من طريق شيخه أبو الطاهر وهو أحمد بن عمرو بن السرح، أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح القرشي الأموي المصري، أحمد بن عمرو بن السرح بن عبد الله القرشي أبو عبد الله المصري، وعمرو بن سوات يعني شيخان للإمام مسلم في هذا الحديث، وهو عمرو بن سواد السرحي القرشي المصري. قال: أخبرنا ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، قال: حدثني الليث بن سعد، وهو الليث بن سعد المصري فقيه مصر وإمامها، كان له مذهب في مصر قبل مجيء الشافعي، فلما جاء الشافعي اهتم الناس بفقهه وترك تلامذة الليث فقهه. عن جعفر ابن ربيعة، وهو جعفر بن ربيعة الكندي، جعفر بن ربيعة الكندي المصري، فهذا الإسناد كلهم مصريون إلى هذا الحد، إلا عبد الرحمن بن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز فهو مدني، وأبو هريرة رضي الله عنه مدني أيضا. نعم،
أحسن عليك. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن تميم بن طرفة عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شموس اسكنوا في الصلاة. قال: ثم خرج علينا فرآنا حلقا فقال: ما لي أراكم عزين. قال: ثم خرج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا: يا رسول الله، وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول وتراصون في الصف. قال وحدثني أبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال جميعا حدثنا الأعمش بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر حاء وحدثنا أبو كريب واللفظ له قال أخبرنا ابن أبي زائدة عن مسعر قال حدثني عبيد الله بن القبطية عن جابر بن سمرة قال كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وأشار بيده إلى الجانبين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما تومئون بأيديكم كأنها ذناب خيل شمس إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله. قال وحدثنا القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن فرات يعني القزاز عن عبيد الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم السلام عليكم فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها ذناب خيل شمس إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث جابر بن سمرة من عدة طرق في الدلالة على الأمر بالسكون في الصلاة وترك الحركات وترك ما ينافي الخشوع والطمأنينة والنهي عن الإشارة باليد عند السلام. كان الصحابة إذا سلموا على اليمين تعرف اليد وين تكون؟ على الفخذ. كان إذا سلم أحدهم على اليمين يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله يرفعون أيديهم على من على يمينهم وعلى من على يسارهم. فهذا الحديث يدل على النهي عن الإشارة باليد وقت السلام أو رفعها عند السلام. طبعا الإشارة باليد مع السلام النهي إنما هو عند السلام إذا كان الذين على يمينك يسمعون الصوت وهذا خاص بالصلاة. أما خارج الصلاة فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الإشارة إذا كانت بيد واحدة جائزة إذا خشي المسلم أن من أمامه لا يسمع الصوت كما لو كان به صمم أو كان بعيدا. لكن كرهوا جميعا السلام باليدين فإنها سلام اليهود. بعض الناس يقول السلام عليكم هذا سلام اليهود هذا مكروه عند الجميع. واضح الفرق؟ يعني السلام باليد الواحدة باليمنى وهو الأفضل أو باليسرى جائزة عند خشية عدم سماع الصوت لكن باليدين مكروهة لأنها من سلام اليهود. والأصل في السلام اللفظ وليست الإشارة. وفي حديث جابر أيضا من الفوائد إتمام الصفوف الأول فالأول والتراص فيها والأمر بالاجتماع أيضا كما سيأتي في لفظ الحديث. قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس أو شموس فيه روايتان شمس بسكون الميم وشموس بضم الميم. كأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج شاف أن كل واحد إذا سلم هم يصلون السنن والنوافل كل واحد إذا سلم السلام عليكم ورحمة الله سوى كذا السلام عليكم ورحمة الله سوى كذا واللي بعد إذا سلم يسوي هكذا. فقال هذه المقالة منبها لهم على أهمية تركها ما لي أراكم رافعي أيديكم. إذن هذا الاستفهام استفهام إنكار أي لا تفعلوا. كأنها أذناب خيل، تعرفون الخيول لها أذناب، لكن ما معنى شمس أو شمس؟ شمس وشمس يعني أنها أصابتها الشمس، الخيل إذا أصابتها الشمس تحرك ذنبها يمنة ويسرى، ترفرف على نفسها بالهواء، مثل رسل ورسل، شمس وشمس، يعني أصابها أصاب الخيل حر الشمس فهي تحرك. يقول ما لكم تروحون أيديكم كأنها مراوح. وهذا يدل على أهمية السكينة في الصلاة حتى لو كان في آخر لحظة من لحظاتها، وهي لحظة السلام. اسكنوا في الصلاة. طيب إذن دل هذا على أن الإنسان حتى لو كان في الصلاة واحد سلم عليك ما ترفع يدك الشكل، وهذا بالاتفاق مكروه أن ترفع يدك في الصلاة لترد على أحد السلام بالطريقة هذه. طيب إذا واحد سلم عليك في الصلاة كيف ترفع يدك؟ قال العلماء يرفع هكذا فقط، ما ترفع هكذا، لأنه قال اسكنوا في الصلاة. وهذا الأمر يجعل بعض الناس اليوم مع الأسف يروح يتقدم يتأخر يعدل غترته يشيله يحطه، وين السكون في الصلاة ما تعرف. قال ثم خرج علينا، يعني في خرجة ثانية في مرة أخرى، فرآنا حلقا، يجوز بالكسر حلقا، أو فرآنا حلقا، حلقا يعني عدة حلقات يتدارسون العلم، وحلقا يعني دائرة بفتحتين. شو الفرق بين الحلق والحلق؟ الحلق الحلقة بفتح اللام هي الدائرة التي تكون من جلسة الناس، أما الحلقة اسم للدائرة. إذن الحلقة وصف والحلقة اسم، والحلقة الاسم. قال فرآنا حلقا أو حلقا فقال ما لي أراكم عزين. عزين يعني متفرقين، كما قال الله في سورة المعارج فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين. ما معنى عزين؟ يعني أنت إذا جيت تقرأ القرآن يفرون يمينك وشمالك ما يبون يسمعون القرآن. ما نعزين يعني يتفرقون يتركونك، فعزين يعني متفرقين. قال ما لي أراكم عزين. وعزين روي بكسر العين والزاي المعجمة، وروي بفتح العين ما لي أراكم عزين يجوز، لكن الكسر هو المشهور. قال ثم خرج علينا، يعني في خرجة ثالثة، يعني فيه دلالة أن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم الصحابة شيئا فشيئا. فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يعني في صلواتكم. فقلنا يا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها؟ هذا غيب ما يمكن يعلموه. قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. روي الحديث باللفظين، يتمون أي يكملون، يتمون يعني يكملون، الصفوف جمع صف، الأولى الأو ولا بضم الهمز وفتح الواء وصف للصف. وروي يتمون الصفوف الأولى، وهنا يصير الأولى حال الأولى فالأول يعني، ويتراصون في الصف. والتراصي جاء وصفه كما عند البخاري من حديث أنس، يلصق أو يلزق أحدنا منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه وكعبه بكعبه وركبته بركبته. ثم أورد رحمه الله نفس الحديث من طريق آخر وفيه: كنا إذا صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، قال وأشار بيده إلى الجانبين هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وهذا موجود في بعض البلدان، أنا رأيت هذا بأم عيني، بعض البلدان إذا سلموا صلاة الجماعة أول ما يسلمون السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، مباشرة يصافح اللي على يمينه يصافح اللي على يسار. هذه بدعة نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان نهى عن الإشارة فالمصافحة من باب إيش؟ أولى. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ما تومئون بأيديكم؟ هذا إيش؟ إنكار. هذا إيش؟ إنكار. إذن هو استفهام وإنكار. وين أداة الاستفهام؟ محذوفة، مفهومة من السياق، وأصلها علامة، أي على أي شيء. ها، أصل كلمة علامة يعني على أي شيء، على أي شيء. ها، تومئون، تومئون يعني تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس، إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه. إذن اليد وقت السلام وين تكون؟ على الفخذ. إذن لا تشيلها بمجرد السلام، لا، خلها. إنما يكفي أحدكم أن يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه من على يمينه وشماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ثم لك أن تشيل يديك من الفخذين بعد الانتهاء من السلام وتبدأ بالأذكار الواردة. وأورد حديث جابر من طريق آخر وفيه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا السلام عليكم، السلام عليكم. إذن فيه دلالة على جواز الاقتصار على كلمة السلام عليكم، السلام عليكم. وينبغي للأئمة اليوم، أئمة مساجد، أن تطبقوا هذه السنة. أحيانا تقول السلام عليكم، السلام عليكم، أحيانا تقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهذا أغلب الأحوال. وأحيانا تقول كما عند أبي داود: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحيانا تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. احفظوا هذه الأوصاف، كلها واردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنظر إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا السلام عليكم، أنكر عليهم الاختصار. إذن دل على أن مشروعية ذلك. فقال: ما شأنكم؟ لم ينكر عليهم الاختصار، أنكر عليهم الفعل. تشيرون بأيديكم كأن أذناب خيل شمس، إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومئ بيده. طبعا دل على أن الالتفات في السلام واجب أو سنة. ما هو الركن؟ الركن السلام. أما مجرد الالتفات فالصحيح من أقوال أهل العلم أنها ليست التفات يمنة ويسرة، ليست إلا من واجبات وليست من أركان الصلاة. أورد رحمه الله حديث جابر بن سمرة من طريق شيخ أبو بكر بن شيبة وأبو كريب، مر ذكرهما. قال: حدثنا معاوية عن الأعمش عن المسيب عن تميم عن جابر، مر ذكرهم كلهم. الإسناد الذي بعده قال: وحدثني أبو سعيد الأشج، وهو عبد الله بن سعيد الأشج الكندي الكوفي، الإمام الحافظ صاحب التصانيف. قال: حدثنا وكيع، مر ذكره، حا، وحدثنا إسحاق بن إبراهيم، مر ذكره. قال: أخبرنا عيسى ابن يونس، وهو عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي، عيسى ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي. قال: جميعا حدثنا الأعمش مر ذكره، قال في الإسناد اللي بعده حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن مسعر، وهو مسعر بن كدام الكوفي الإمام المعروف، وهو من أئمة السنة، وكان شديدا على أهل البدع. مسعر بن كدام الكوفي قال وحدثنا أبو كريب مرة ذكره قال أخبرنا ابن أبي زائدة. السند اللي بعده ابن أبي زائدة، وهو زكريا ابن أبي زائدة، زكريا أو يحيى، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة، يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي، يحيى ابن زكريا ابن أبي زائدة الكوفي عن مسعر قال حدثنا عبيد الله ابن القبطية، وهو عبيد الله ابن القبطية الكوفي، عبيد الله ابن القبطية الكوفي كان يلقب بالمهاجر، كان يلقب بالمهاجر، وهو كوفي عن جابر بن سمرة مر ذكره. ثم ورد إسنادا آخر لحديث جابر وفيه قال حدثنا القاسم ابن زكريا القرشي. طبعا زكريا وزكريا بالهمز والألف وبدون همز، ينطق هكذا وهكذا. القاسم بن زكريا القرشي الكوفي قال حدثنا عبيد الله ابن موسى، وهو عبيد الله ابن موسى العبسي الكوفي، ويلقب بباذام، يلقب بباذام، قيل لقب بباذام لأنه كان يبيع البادام. تعرفون البادام؟ ما تعرفون؟ لا، البادام نوع من أنواع اللوز، بذام، سميه بذام، فيصنع منه العصير اللي هو المعروف. قال عن إسرائيل، وهو إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الكوفي، عن فرات قال يعني القزاز، وهو فرات ابن عبد الرحمن، فرات ابن أبي عبد الرحمن القزاز، قزاز اللي يبيع القزاز يسمونه قزاز، اللي يبيع الأمور الزجاجية يسمونه القزاز قديما، والبزاز اللي يبيع البز اللي هو الثياب، والبزار اللي يبيع البزر، كل واحد له لقب. فرات بن أبي عبد الرحمن القزاز التميمي الكوفي، التميمي الكوفي، وسكن البصرة أيضا. قال عن عبيد الله يعني ابن القبطية الذي مر ذكره عن جابر رضي الله تعالى عنه. نكتفي بهذا القدر، نسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحة. هذا قاله بعض الفقهاء، قالوا بعض الفقهاء أنه ينظر إلى أطراف أصابع قدميه، لكن هذا ما ثبت فيه شيء. الذي ثبت عن بعض السلف أنه أيضا ينظر إلى السجود، وهو مذهب الحنابلة. لا لا، ما يصير، لأن هو المفروض، هو المفروض أن يسجد في المكان الذي يصل إليه ظهره، فلماذا ينظر إلى قدام؟ هذا معناته أن السجود فيه غلط. هو المفروض لما يركع الإنسان هكذا، شوف مستقيم، المفروض أنه السجود يكون في نفس المكان هذا، مو قدام شوي. نعم، تفضل أبو عبد الله. أنا قلت الانصراف إيش؟ أي لا، أنا إيش قلت الانصراف؟ المقصود بالانصراف هناك في كلام أهل العلم، المقصود بالانصراف حتى يتحول. نعم نعم. وأيضا حديث عائشة قال كان النساء يصلون مع الرجال، فقال عليه الصلاة والسلام لا تنصرفوا حتى أنصرف، فالمقصود حتى ألتفت. لا، إذا في القنوت، القنوت في الصلاة، في الصلاة منهي عنه. نعم، أما إذا كان في مطلق الدعاء ما ما في دليل على الكراهة. الأفضل أن نقول لا يرفع، لكن ما في دليل على الكراهة. تفضل أبو عبد الرحمن. صفة السلام ولا الالتفات؟ نعم، صفة الالتفات هكذا، أن يكون القول مع الفعل، السلام عليكم ورحمة الله، ويلتفت إلى حيث يصل ذقنه إلى كاد أن يصيب إيش؟ كتفه الأيمن، هكذا. حتى يقول ابن مسعود: حتى إني لأرى بياض خده الآخر، اللي هو هذا، ثم يقول السلام عليكم ورحمة الله. هذه صفة الالتفات. كيف الوقوع؟ ما ثبت هذا. نعم نعم، تفضل. لذلك احنا نقول ان هذه المصليات، كون المصليات منفصلة عن مصلى الرجال، بحيث ان المصليات من النساء لا يرين الامام ولا صفوف الامام، هذه بدعة كما قال الشيخ الألباني رحمة الله عليه. ينبغي أن تكون المصليات بطريقة أن المرأة التي تصلي ترى إما الإمام وإما ترى المصلين، حتى إذا انقطع الميكروفون كيف تقتدي؟ سؤال. هذه مشكلة عظيمة عندنا اليوم في مصلياتنا، ولذلك كثير من الدول، أنا رأيت يعني كثير من الدول يخلون مصليات النساء في الدور العلوي مطل على مكان صلاة الإمام، وهذا هو الأفضل. والحقيقة يعني أحد الإخوة الغيورين جزاه الله خير قدم مشروع لوزارة الأوقاف بأنه لا يبنى أي مسجد جديد إلا ومصلى النساء يكون مطل إما على الإمام أو على المأمومين، بحيث لو انقطع الكهرباء والميكروفون يمكنهن الاقتداء. نعم، لكن الواقع اليوم هكذا، ولذلك ينبغي التنبيه. لذلك ينبغي التنبيه. نعم. لا أعلم. على كل حال، المسخ والتحول والنسخ لا ننكره، لا ننكره. أنا بنفسي رأيت رجل في موسم الحج في الخلف، من الخلف إذا نظرت إليه يمشي مشية القرد. حتى أنا استغربت، يعني هذا الرجل ماذا يقفز هكذا ويمشي؟ قلت يمكنه مريض، وواحد ماسك يده. ولما جاء نظرت إليه، والله لا يمكن أن تقول إن هذا رجل ممسوخ إلى قرد. هذا إيش مسوي؟ الله أعلم، يمكن من كثرة سبه للصحابة الله عز وجل عاقب بهذا العقاب. نعم، جزاك الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.